هي مرفوعة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. والقليل ينفعل بملاقاة النجس أو المتنجس على الأقوى، هذا تقدم. ثم يقول السيد الماتين: إلا إذا كان متدافعا بقوة فالنجاسة تختص حينئذ بموضوع الملاقات ولا تسري إلى غيره حتى في الماء القليل، سواء كان جاريا من الأعلى إلى الأسفل كالماء المنصب من الميزاب إلى الموضع النجس. ميزاب إلى الموضع النجس، فإنه لا تسري النجاسة إلى أجزاء العمود المنصب فضلا عن المقدار الجاري على السطح. أم كان متدافعا من الأسفل إلى الأعلى كالماء الخارج من الفوارة الملاقي للسقف النجس، فإنه لا تسري النجاسة إلى العمود ولا إلى ما في داخل الفوارة. وكذا إذا كان متدافعا من أحد الجانبين إلى الآخر، هذا يكون يندرس موضوع الملاقات موجود في العبارة موضوع الملاقات المنهاج أو موضع الملاقات. بلي أنا نقلتها عن الكتاب، موضوع الملاقات أو موضع الملاقات. هنا هذا هو المشهور، بل لعله متسالم عليه، أنه لو الماء القليل بعد الفراغ عن انفعاله بعين النجاسة والمتنجس أو بعين النجاسة على الأقل، حينئذ في ما إذا لاق كان راكدا ساكنا وقعت فيه نجاسة أو لاقى معه النجاسة، لا إشكال هناك أنه ينفعل تمامه، لا خصوص السطح المماس مع النجاسة، خلافا للجوامد. الجوامد موضع الملاقات أو موضوع الملاقات ينجس، لكن في السوائل هنا تمام الماء ينجس إذا كان ساكنا وراكدا. وهناك بحث في أنه ما هو الدليل على أنه ينجس تمام الماء في الراكد. هناك يقال مثلا إذا قال قائلون أنه ينجس خصوص موضع الملاقات مع عين النجاسة، أما سائر أجزاء الماء يبقى طاهرا، إلا إذا مثلا خلط الإنسان ذاك الموضع جعل تلك الأجزاء الملاقية تتلاقى وتنتشر في سائر الأجزاء. أما بمجرد مع أن الحكم والفتوى أنه بمجرد المماسة بين جزء من هذا المائع مع الراكد الساكن مع النجاسة رأسا ودفعة كل الماء ينجس حتى الجزء الأخير في ذلك الجانب. هذا هنا يقولون أنه هنا حيث أن أجزاء الماء متصلون بعضها بالبعض، وحيث أن الاتصال بين هذه الأجزاء اتصال بين أجزاء سائلة مائية مثلا أو مائعة، بحيث لا يحتاج في سريان النجاسة إلى رطوبة، فهي ذاتا رطوبات، إذن فهذا الاتصال الفعلي مع الرطوبة الموجودة فيها يجعلها عرفا كأن هذا الجزء الملاقي قد لاقى مع كل أجزاء هذا الماء، إما بتقريب من هذا القبيل، أو يقال أنه عرفا يعتبر الماء شيئا واحدا تمام أجزائه بحكم أمر واحد وشيء واحد عرفا، بحيث ينعقد بالنهاية بأحد هذين التقريبين أو حسب الارتكاز العرفي ينعقد لدليل الانفعال ظهور في أن هذا المائع الساكن الراكد حينما يلاقي جزء من النجاسة تمام أجزائه ينفعل، لا أنه خصوص الجزء المماسي ينفعل. ويستشهد أيضا على هذا الارتكاز أو يستدل مثلا بالروايات الواردة في أنه إذا سقطت قطرة أو مثلا عين نجاسة أو يد قذرة لاقت مع الماء يقول أهرق الماء، لا يقول أهرق المقدار المماس مع اليد، أهرق الماء كله. هذا أيضا يؤكد على أن الارتكاز العرفي في باب المائعات أو السوائل أو المياه هو هذا، أن كل الماء يعتبر كأنه واحد شيء واحد وتمام أجزائه متصلة بعضها بالبعض متحدة مع وجود الرطوبة، لأن هذا عين الرطوبة وعين حينئذ هذا بلحاظ أصل المطلب في الراكد والساكن بالارتكاز العرفي يقال مفاد أدلة الانفعال في باب الماء الساكن أو المائع الساكن الراكد أنه حينما تسقط فيه قطرة نجس أو يلاقي جانب من مع عين النجاسة مع ما ينفعل به لوجود الاتصال الفعلي والرطوبة الفعلية الكل يتنجس دفعة. في الساكن بحثنا في الساكن، لا بحثنا في الماء الراكد والساكن ثم أيضا كذلك بس ساكن ليس متدافعا أيضا كذلك أهرقه هناك أفرض الطشت قسم منه أعلى قسم منه أسفل هذا لا يكون دخيلا أيضا. إذن ففي الماء الراكد بأحد هذين التقريبين يثبت الانفعال. الآن نريد أن نرى أنه إذا كان هذا الماء القليل متدافعا لا ساكنا، المشهور أنه إذا كان متدافعا فلا ينجس ولاقى الجزء المندفع مع النجس لاقى مع النجس الأجزاء الأخرى التي قبل هذا الجزء المندفع أيضا تتنجس مع أنها متصلة بها أو لا تتنجس، المشهور أنه لا تتنجس من دون فرق بين بعضهم عبر بالسافل والعالي. هنا يبين يصرح السيد الشهيد السيد الماتن بأن المراد بالعالي والسافل ليس العلو والسفل المكاني بل المقصود العلو والسفل المعنوي وهو التدافع والدفع. المقدار المندفع إذا لاقى ما قبله لا ينجس سواء كان الاندفاع من الأعلى للأسفل أو من الأسفل للأعلى أو من أحد الجانبين إلى الجانب الآخر كما شرحه هنا السيد الماتن صار في مقام الشرح معنى أقسام التدافع. فإذا تدافع الماء من الأعلى للأسفل ولاقى الجزء المندفع لاقى مع النجس العمود لا ينجس والماء الموجود في السطح وفي الميزاب أيضا لا ينجس رغم أنه متصل به. والعكس أيضا كذلك لو كان الماء يصعد من النافورة يندفع إلى الأعلى ولاقى المندفع للسقف النجس العمود لا ينجس وما في داخل النافورة لا ينجس ما دام في حالة التدافع والاندفاع. هذا الفتوى المشهورة. حينئذ ما هو مدرك هذه الفتوى مع أنهم هناك في الراكد والساكن حكموا بانفعال الكل وأن الاتصال بين أجزاء الماء يوجب وحدة الماء عرفان وبالتالي يوجب أن العرف يفهم من دليل الانفعال أن كل الماء دفعة واحدة ينفعل حتى من دون حاجة إلى خلط الماء وتحريك موضع النجس من مع سائر الأوضاع للاتصال المساوق مثلا مع الوحدة وكون هذه أجزاء هذا الجسم الواحد أجزاء رطبة بذاتها لأنها عين الرطوبة وعين الميعان والمائع والماء إذن تتنجس جميعا دفعة واحدة بملاقاة جزء منه. كيف هذا حينئذ لا يكون في مثل هذا المورد؟ هناك بيانان لعدم تطبيق ذاك البيان. هنا أحد البيانين ما ذكره في التنقيح ما يذكره في التنقيح من دعوى أن العرف يرى أن الماء المتدافع ما، يرى أنهما ماءان، أنه ماءان لا ماء واحدة. يرى التعدد العرفي، حيث أن هذا الماء في حالة الفرار والاندفاع والدفع، فيرى ذاك الجزء الذي يندفع فيلاقي غير الجزء الأجزاء التي تكون وراء ذاك فيجد التعدد عرفا. وهذا التعدد يجعل أن يكون انفعال جزء الجزء المندفع غير موجب عرفا لانفعال الجزء الذي خلفه بعد لم يندفع. الدافع يعدده هم فتتغير أحكام الماء المندفع مع الماء الذي يكون قبله، هم بلحاظ النجاسة وهم بلحاظ التقوم في بحث الكور والاعتصام، أنه هل يتقوم العالي بالسافل أو لا يتقوم. هناك أيضا هذا البحث موجود، لو أن ماء قليلا أوصلناه بكر أعلى منه هل يكون معتصما أو لا يكون معتصما، أو بالعكس الماء القليل العالي أوصلناه بكر دونه بهذا النحو، بحيث كان مندفعا وكان ذاك ما قبله كرا والمندفع قليل، هل هذا يتقوى ويصبح كرا؟ هذا البحث بنفسه هناك موجود. هناك اختار التعدد العرفي، هنا أيضا سحب هذا التعدد، مفهوم فرض التعدد هنا أيضا دعاه، يدعي أن هذا الماء عرفا يعتبر ماء ماءين لا ماء واحدا، الماء المندفع والماء الذي بعده لم يندفع مثلا قبله. إلا أن هذا فإذا تعدد فلا يشمله أدلة مثلا الانفعال، انفعال الماء بتمامه، ذاك تلك الأدلة إنما يشمل الماء بملاك الوحدة إذا كان ماء واحدا، الملاقي والملاقاة يكون الملاقاة شيئا واحدا لا أنه يكون متعددا. فإذا العرف قال هذا الماء المندفع غير ذاك الماء الذي لم يندفع، فهذا لاقى وملاقاته غير، لا تعني ملاقات ذاك إلا إذا وحدنا بينهما وحدة عرفية وقلنا أنهما شيئا واحدا بالدقة، كأنه هكذا يريد أن يقول بالدقة، في كلا الموردين لا توجد وحدة، يوجد تعدد، سواء كان راكدا أو كان مندفعا، لأن الجزء الملاقي غير ذاك الجزء الذي في آخر هذا حتى في الراكد. لكن العرف يوحد، يرى ملاقات هذا كأنه ملاقات لذاك لأنهما شيئا واحدا. العرف هذه الوحدة يقبلها في الراكد ولا يقبلها في المتدافع، في المتدافع هذه الوحدة لا تكون مقبولة. هذا بيان. بيان آخر لا يتوقف على الدعوة الوحدة، حتى لو قبلنا موضوع الوحدة وقلنا أن هنا عرفا هذا الماء الاتصال مثلا يوجب الوحدة، حتى في المفهوم العرفي للوحدة هذا ماء واحد ذاك أيضا ماء واحد، لكن مجرد الوحدة لا يكفي في أن يكون الجزء الغير الملاقي والمماس مع النجس أيضا منفعلا، وإنما يكون هذا الانفعال مستفادا في الماء الراكد من دليل الانفعال لجميع الماء باعتبار نكتة ارتكازية عرفية وباعتبار مناسبة عرفية، وهو أن هذا الماء إذا كان ساكنا ولاقى جزء منه، وقعت قطرة مثلا في هذا الجزء، فهذا القطرة كأنها عرفا لأن هذا مائع، ولأنه فيه حالة الميعان والقلب والانقلاب ليس من قبيل الجسم الجامد، كأن هذه النجاسة تنفذ، ميعانها تجعل هذه النجاسة عرفا وارتكازا صالحة للنفوذ، والنفوذ إلى تمام أجزائها. حيثية الميعان وكونه مائعا سائلا ماء يجعل هذه الملاقات مع النجس عرفا، أن هذه الملاقات كأنها الآن نفذت إلى تمام أجزائها، لأنها تستطيع أن تنفذ فكأنها نفذت بالفعل إلى تمام أجزائها. بهذه النكتة يقول العرف أن الماء كله يتنجس، بهذا بنكتة أن الميعان تسبب النفوذ أو إمكانية النفوذ أو معرضية النفوذ، إذن تجعل هذه المناسبة العرفية تجعل الدليل الدال على الانفعال ظاهرا بهذه القرينة اللبية أو بهذه المناسبة الارتكازية العرفية، ظاهرا في أن هذا الماء إذا كله تنجس لأنه نفذت النجاسة إليه. وهذه الحيثية، حيثية النفوذ، إنما يكون في الماء الساكن، أما في الماء المندفع حالة الدفع والاندفاع بنفسها مناقضة مع النفوذ، كأنها حالة الفرار وانفصال هذا الجزء المندفع ينفصل عن الباقي. في حالة الانفصال والفرار عن المركز عن الباقي، باقي الماء، هذه الحالة حينئذ تجعل تلك المناسبة العرفية غير صادقة. العرف لا يرى أن هذه النجاسة حينئذ تنفذ إلى الأجزاء القبلية، لأن هذا الجزء في حالة الفرار من سائر الأجزاء لا في حالة النفوذ إليها، فلا حينئذ ينعقد هذه الدلالة، لأن أصل الدلالة لم تكن دلالة لفظية في أدلة الانفعال، وإنما كانت دلالة عرفية بضم هذه الضميمة الارتكازية، وهذه الضميمة الارتكازية في الماء المندفع والمتدافع لا يكون موجودا. بأحد هذين البيانين يكون هذا المطلب صحيحا، ولا يبعد أن البيان الثاني أوجه من البيان الأول، فإن البيان الأول يحتاج إلى هذا مقتضى القاعدة. حينئذ إذن فلو كنا نحن وأدلة الانفعال، يقال أن أدلة الانفعال أصلا من أول الأمر لا تقتضي الانفعال في باب الماء القليل حتى بعين النجاسة إلا فيما إذا كان ساكنا لما إذا كان مندفعا. خب نأتي إلى الروايات، الروايات الخاصة الواردة أيضا كلها واردة في الماء الساكن، مثلا أهرقهما، روايات الأبر بالإهراق، روايات اليد المتقذرة التي تقدمت أدخلها في الإناء، كلها في ماء الإناء، ماء الطشت، ماء التور، ماء الغدير، هذه كلها من الماء الساكن الذي فيه تلك النكتة موجودة. والتعدي منها إلى الماء المندفع، إذن هذا قياس مع الفارغ يحتاج إلى تنقيح المناط، وكيف نحن نستطيع أن ننقح المناط مع هذه الخصوصية العرفية الواضحة للفرق بينهما. هذا بلحاظ قصور المقتضي. وقد يبرز إذن فأدلة الانفعال العامة والخاصة قاصرة عن إثبات الانفعال في موارد التدافع. يبقى حينئذ قد يستدل أيضا على عدم الانفعال بالأدلة، بدليل على عدم الانفعال، وهي أدلة التطهير. هذا الذي يقوله الشيخ، لعله يقصده الشيخ، أن أدلة صب عليه الماء اغسله بالماء، يقال هذه الأدلة تدل حينئذ على أن هذا تدل على عدم الانفعال، عدم انفعال العالي بال ملاقات السافل، والمراد بالعالي العالي المعنوي، يعني السافل العالي المندفع وغير المندفع للعالي والسافل المكاني. أدلة الغسل، أدلة التطهير بالماء وصب الماء على الشيء، هذا يدل أيضا بالدلالة الالتزامية الخارجية على أن العالي لا ينفعل بملاقات السافل، وإلا حينما كما يقول حينما نصب الماء من إناء على الشيء النجس لنغسله، حين الصب إذا كان هذا بإبريق أو بأي شيء آخر، هذا المقدار السافل سوف يلاقي النجس فينجس العالي، المقدار العالي المتصل به سوف ينجس حينئذ، فإذا تنجس حينئذ يكون هذا الماء نجسا، فلا يكون مطهرا حينئذ، خصوصا في الخصوص قلنا لا فرق بين ما ينزل من الميزاب وال كالميزاب، يعني كالميزاب، هذا أيضا عالي وسافل كالميزاب. قلنا أن المراد بالعالي والسافل الاندفاع والتدافع، سواء كان من تحت للأعلى أو من أعلى لتحت، كالميزاب، الميزاب مثل الأفتابة لا فرق بينها، هذا أيضا كذلك لا فرق. قلنا المراد بالعالي والسافل الاندفاع وعدم الاندفاع، وأيضا اندفاع ما يلاقي منه مع السقف يعتبر سافلا بالنسبة لما في داخل الفوارع، وإن كان مكانا ذاك عالي وهذا سافل، لكن بلحاظ التدافع ذاك سافل وهذا عالي. ها مقصودكم هذا؟ خب ده كلام آخر. صورت أنه هو بس فيها هناك بعد لا يحتمل الفرق، بعد أفرض لابد لها نكتة واحدة أن ندعي عدم احتمال الفرق. فيمكن أن يستدل بأدلة التطهير، وأن أدلة التطهير تدل على أن هذا الماء الذي يكون في الإناء في الإبريق أو في الإناء الذي نطهر به، قم هذا يعتبر عاليا بالنسبة لما يلاقي النجس. فإذا كان عاليا وذاك يلاقي النجس، خصوصا فيما يحتاج إلى التعدد، ما يحتاج إلى التعدد من هذا الماء من النجاسات كالبول مثلا، النجاسة البولية تحتاج إلى تعدد، فيؤدي إلى أن يكون حينئذ هذا الماء الذي يكون في نجسا. فإذا كان نجسا فكيف حينئذ ينجس؟ هذا الاستدلال مبني على أنه لا يقال بوجود تسهيل في باب التطهير، فإن هذا وارد أساسا في أنه في باب التطهير يكون هناك تسهيل، ولو لسهولة التطهير حكم الشارع بأن هذا الماء هنا بالخصوص لا يكون منفعلا، كما ورد في باب التسهيلات في باب الغسالة، غسالة البول، غسالة وقع ثوبه على ماء الغسالة يحكم بأنه لا يتنجس. إذا احتملنا خصوصية في باب التطهير توجب التسهيل، فيقال هنا الشارع بالخصوص حكم بعدم الطهارة، بعدم الانفعال، وإلا لأشكل التطهير حينئذ، لم يمكن يكون التطهير حينئذ إلا بالاختراف مثلا بصعوبات ونحو ذلك. أما إذا لم نحتمل هذه الخصوصية والمصلحة في مقام المصلحة التسهيلية في التطهير بالخصوص، أو قلنا أن العرف يلغي هذه الحيثية، لا يرى حينئذ فرقا، هذا الدليل أيضا يكون دليلا لا بأس به على إثبات. ماء واحد، لا أيضا ماء واحد، لا أيضا هو كانوا يرى أن التعدد يأتي من ناحية الاندفاع، يعني بعبادة أخرى تعدد ذاك الجزء مع الجزء القبلي، هذا نعم ماء واحد. هذا على كل حال هذا ما ينبغي أن يقال في القسم الأول. فمهم الدليل عدم المقتضي للانفعال، مهم الدليل على ما ذهب إليه المشهور أن أدلة الانفعال العامة والخاصة لا تشمل صورة التدافع وملاقات السافل مع النجاسة، وانفعال العالي لا تشملها تلك الأدلة لا العامة ولا الخاصة. ثم يقول السيد الماتين: وأما الكثير، الآن انتهى الماء القليل، وأما الكثير الذي يبلغ الكر فلا ينفعل بملاقات النجس فضلا عن المتنجس، إلا إذا تغير بلون النجاسة أو طعمها أو ريحها تغيرا فعليا. الماء الكثير الذي يبلغ الكور، هذا بملاقات النجس بلا تغير لا يتنجس، وهذا ما هو مسلم فقهيا، ولعله من مسلمات من ضروريات الإسلام، إنما الفرق بين السنة والشيعة في تحديد الكور، أما أن الكور لا ينفعل ومعتصم هذا من ضروريات الدين. وحينئذ لا ينفعل بملاقات النجاسة كما قلنا، هم في نفسه مقطوع، وهم أدلة أخبار الكر تؤكد على أنه الكر من الماء لا ينفع إذا بلغ الماء قدر كر. قرأنا تلك الروايات في مقام الاستدلال بمفهومها على انفعال الماء القليل، إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شيء، وقدره المتيقن هو عدم التنجيس بالملاقات. فبالملاقات الكر لا يتنجس، لكن أما الكر مقداره ماذا؟ هذا الماتن يذكره في مسألة مستقلة، هناك حينما يتعرض الماتن لتحديد الكر هناك لابد أن يبحث عن موضوع الكر. نبحث بمقدار ما يتعرض له المعتن، وهو أن الكر لا ينفعل بملاقات النجاسة، لا متنجس ولا عين النجاسة، لا ينجسه شيء إلا إذا تغير بلون النجاسة أو طعمها أو ريحها تغيرا فعليا. التغير بالنجس يوجب التغير، تغير الكر بعين النجاسة يوجب الانفعال. هنا أيضا المدرك على هذا مضافا إلى كونه لعله من المسلمات الفقهية، الروايات الكثيرة التي قد تبلغ حد الاستفاضة على الأقل أو التواتر، الدالة على أن الماء إذا تغير طعمه وريحه أو غلبت الجيفة، غلب الجيفة ريح الجيفة ريح الماء، أو غلبت الجيفة الماء إذا غلبت ريح الجيفة، هناك روايات بألسنة مختلفة تدل على أن التغير يوجب النجاسة للماء. وهذه الروايات بعضها واردة في طبيعي الماء، طبيعي الماء خلق الله الماء طهورا، الماء طهورا إلا إذا تغير، لا تغير طعمه ريحه كذا. في جملة من الروايات، لعل في أكثر الروايات، ورد هذا العنوان. بعض الروايات واردة في الماء البئر، ماء البئر معتصم إلا إذا تغير لونه ريحه طعمه، لأن له مادة. بعض الروايات واردة في ماء الكر، ماء الكر بالخصوص أيضا، الكر إذا بلغ الماء قدر الكر لا ينجس شيء في بعضها إلا إذا تغير. في 3 أو 4 روايات في خصوص ماء الكر أيضا ورد هذا العنوان، أنه إذا تغير ريحه أو طعمه أو لونه فحينئذ ينجس. وفي كثير من الروايات وارد هذا الشيء. إذن فالروايات الدالة على الانفعال بالتغير بعضها في طبيعي الماء، بعضها في ماء الكور، بعضها في ماء البئر. حينئذ هنا يوجد إشكاله، قد يستشكل يخطر في الذهن أو يذكره معمولا الأغيون، وهو أنه نحن لو لاحظنا روايات الواردة في الروايات الواردة في الكر بالخصوص، أما الروايات الواردة الطائفة الثالثة الواردة في البئر فهذا لا ربط له بباب الكر، هذا وارد في البئر، أن ماء البئر معتصم إلا إذا تغير، وذاك أجنبي عن بحث الكر. له نأتي إلى الطائفة الثانية، الروايات الواردة في الكر إذا تغير الكر ينجس، والماء إذا بلغ قدر الكر لا ينجس شيء إلا إذا تغير. هذه الروايات يقال أنها غير صحيحة السند، هذه الروايات عدة رواية، في بعضها محمد بن سنان، في بعضها أفضل هذه الروايات رواية شهاب بن عبد ربه الذي ينقله الصفار في بصائر الدرجات، ينقله صاحب البصائر عن كتاب الصفار بصائر الدرجات. وهذا السند المذكور فيه في الروايات صحيح، يبقى سند الشيخ إلى كتاب الصفار، الشيخ صاحب الوسائل سنده إلى ينقله عن كتاب البصائر، سند صاحب الوسائل نفس سند الشيخ لكتاب صاحب لكتاب البصائر، وسند الشيخ إلى كتاب الصفار كتاب بصائر الدرجات، له طريقان إلى هذا الصفار صاحب الكتاب، طريق يذكره في الفهرست وطريق يذكره في لعله مكان آخر. أحد الطريقين الذي يكون أحد الطريقين صحيح ليس فيه شائبة إشكال، لكن هذا الطريق لعل الذي يذكره في الفهرست، في ذاك الطريق يستثني، يقول ننقل روايات الصفار بهذا الطريق ويستثني كتاب إلا كتاب بصائر الدرجات، معناته هذا الكتاب لا ينقله بذاك الطريق الصحيح. الطريق الآخر الذي ليس في هذا الاستثناء فيدخل كتاب بصائر الدرجات أيضا الذي هو من أهم كتب الصفار، في الكتاب في السند الشخص الثاني في السند عن حسين بن كذا ينقل عن أحمد بن محمد بن يحيى، هذا أحد الأحمدين اللذين فيهما كلامون، أحمد بن محمد بن يحيى العطار وأحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، هذان الأحمدان رغم أنهما كثير الرواية ويقعان في طريق طرق الشيخ وطرق، لكن يقع في طريق المفيد كثيرا، وهذا في طريق الشيخ كثيرا. لا توثيق لهما في كتب الرجال. نعم، أبوه أبو والد كل منهما من كبار الأجلاء، مثلا هم محمد بن أحمد بن يحيى العطار، وهم ذاك محمد بن الحسن بن الوليد الذي هو شيخ الصدوق، لكن أحمد بن محمد بن الحسن هذا الابن، وكذلك أحمد بن محمد بن يحيى، لكن محمد بن يحيى شيخ الكافي كليني، محمد بن الحسن بن الوليد شيخ الصدوق، ابن شيخ الصدوق وابن شيخ الكليني، هذان الأحمدان لا توثيق لهما رغم وقوعهما في مبدأ الأسانيد والطرق الشيخي والمفيد. ومن هنا يستشكل حينئذ السيد الشهيد في صحة رواية شهاب ابن عبد ربه، وقد قرأنا الرواية فيما سبق، ما أدري في موضع تقدمت الرواية، كان فيه أنه الماء الكر لا ينجس إلا إذا تغير، وسألته وما التغير؟ قال الصفراء، تعبير من هذا القبيل. يناقش فيه من ناحية أحمد بن محمد بن يحيى الواقع في طريق الشيخ الطوسي، وحينئذ هذا هناك محاولات لتصحيح هذا الرجل، خصوصا أحمد بن محمد بن يحيى، تصحيحه لعله أقرب، اعتماد بعض المتقدمين عليه، ويوجد كلام عن شخص عن الإسكافي لعله، سيرة عن السيرافي في كلام ينقل هناك في توثيقه، يوجد محاولات لتوثيقه. هذه من النقاط المشكلة في الواقع في باب الأسانيد، الذي لا بد فيه من إعمال جمع القرائن وإعمال الذوق وإعمال السليقة، بحيث واحد بحساب الاحتمالات وتجميع القرائن من هنا وهنا يحصل له وثوق بأن هذا الرجل لم يكن كاذبا، كان إنسانا ثقة على الأقل، إن لم يكن من الأجلاء والكبار فعلى الأقل كان إنسانا موثوقا. بعد ليس بحثا فنيا وجدانيا، هذا بحث برهاني، بحث وجداني. هناك عدة محاولات أذكر في وقت من الأوقات بحثنا في أي بحث، ما لي بحث الخمس كان بالمناسبة، هناك عدة شواهد على أن هذا أحمد بن محمد بن يحيى بالخصوص، شواهد توثيقه أكثر لعله من ذاك أحمد بن محمد بن يحيى. وبتصحيح هذين الرجلين كثير من الروايات والطرق سوف تصح في أحمد بن محمد بن يحيى العطار، هو هذا الموجود بعدين، لأنه يوجد كلام عن السيرافي، يوجد كلام عن شخص آخر، هذه عن ابن طاووس لعله، مجموع كلمات حينما يجمع فيه في حقه ويرى أنه أكثر من من أحمد الآخر الثاني. على كل حال، فإذا قبلنا هذا المطلب حينئذ لا يرد إشكالون، لكن إذا مشينا حسب مسلك السيد الشهيد الذي يرى أن أحمد بن الأحمدان معا يراهما غير ثابتي الوثاقة، حينئذ ينفتح باب إشكاله، وحاصل هذا الإشكال أن الروايات الواردة في خصوص الكور غير تامة، الواردة في أن التغير في الماء الكور يوجب انفعاله له، هذا غير تام. نبقى نحن وعمومات الماء إذا تغير يكون ينفعل، هذا في الأعم من القليل والكر، فيدعى حينئذ أن إطلاق روايات الماء إذا بلغ قدر كر لا ينجسه شيء مع هذه العمومات يكون بينهما تعارض بنحو العموم من وجه، لأن الماء إذا بلغ قدر كر لا ينجسه شيء ينفي تنجيس الماء الكر، الماء إذا بلغ كرب أي منجسين سواء تغير أو لم يتغير في إطلاقه، يشمل ما إذا تغير بالنجس أيضا فينفي الانفعال. عمومات الماء إذا تغير، الماء قليلا كان أو كثيرا إذا تغير ينفعل، وهذا أيضا يدل على الانفعال في المتغير الكور. والنسب بينهما عموم من وجه، افتراق الماء روايات اعتصام الكور في الكور الذي لم يتغير، افتراق روايات الماء ينفعل بالتغير في القليل المتغير، مورد الاجتماع الكور المتغير بالنجاسة. حينئذ لماذا نقدم هذا الإطلاق على ذاك الإطلاق؟ ما هو المدرك على تقديم هذا؟ يتعارضان يتساقطان، وبعد التساقط نرجع إما إلى عمومات خلق الله الماء طهورا وأنزلنا من السماء ماء طهورا، إذا قلنا أن هذا يدل على فيه إطلاق لحالة حالات الملاقات والتغير، فيكون عام فوقاني يرجع إليه ويثبت الطهارة الواقعية. أو إن لم يتم ذاك الإطلاق في تلك الأدلة فلا أقل من إصالة الطهارة، قاعدة الطهارة، بعد أن يتعارض الدليلان ويتساقطان نرجع في ذلك إلى قاعدة الطهارة، فيصير هذا إشكال حينئذ على هذا المطلب، بحيث لابد هذا الإشكال من حل يأتي إن شاء الله في الليلة.
متغير شو؟ مطلق
لا تعمل. لا لا.